خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فدرسنا الليلة ختام ما جاء في الحظ عن النبي صلى الله عليه وسلم على القيامة. وحديثنا في هذه الليلة هو قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من احتجم لسبع عشرة من الشهر كان له شفاء من كل داء. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. ورواه أبو داود أطول منه قال: من احتجم لسبع عشر وتسع عشر وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. هذا الحديث من الأحاديث القوية، وقد سمعتم أن الحاكم صححه على شرط مسلم وهو كذلك، ولكننا نحن رمزنا له بالحسن وليس بالصحة، ذلك لأن أحد رواته في حفظه ضعف يسير، وهذا الضعف ينزل حديثه في اصطلاح العلماء من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن، ولذلك فهو حسن وعلى شرط مسلم. وهذا في الواقع شيء قد يستغربه الناس، أي حسن وعلى شرط مسلم، فيجب أن يعلم هذا من الناحية الحديثية. يجب أن نعلم أن مراتب الحديث حتى في الصحيحين ليست كلها في مرتبة واحدة في الصحة، ففي الصحيحين ما هو صحيح لذاته وما هو حسن لذاته، بل وفيه ما هو صحيح بل وحسن لغيره. وهذا الحديث من قسم الحسن لذاته، ولا شك أن الحديث حسن لذاته هو حجة عند العلماء، بل حتى ولو كان حسنا لغيره. لذلك فهذا الحديث من الأحاديث التي ينبغي الاهتمام بروايتها وبفهمها ثم بتصديقها لمن لزمه الأمر، ذلك أن في هذا الحديث حظ على الحجامة في أيام معينة، في أيام بعد نصف الشهر، الشهر العربي 17 إلى 19، وهذا في التعيين، وكون الحجامة المأمور بها في هذا الحديث أو الذي حظ عليه في هذا الحديث في هذه الأيام هو بلا شك عبادة وسر من أسرار الشريعة. قد أقول قد، لا يمكن للمسلم بصورة عامة، بل وربما للعلم بصورة خاصة، قد لا يتوصل لمعرفة كل وسر هذا التخصيص لفائدة الحجامة في هذه الأيام، وليس هذا التخصيص بالأمر الغريب الغير المعروف في الشريعة. فأنتم مثلا تصلون في كل يوم 5 صلوات مختلفة الركعات عددا وكيفية من حيث السر ومن حيث الجهر، ومع ذلك فنحن نصلي دون أن نتردد في هذا التطبيق المختلف عدده. كذلك هنا نسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من احتجم لسبع عشرة من الشهر كان له شفاء من كل داء. في رواية أخرى، رواية أبي داود: من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وأحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. فهذا التخصيص لهذه الأيام المفردة هو من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها، ولا يجوز أبدا أن ننتظر العلم التجريبي حتى يشهد لهذا الطب النبوي بأنه صحيح وأنه شفاء ومفيد، لا يجوز إسلاميا إطلاقا. ولئن كان بعض ضعفاء الإيمان يترددون في قبول كثير من الأحاديث الصحيحة والتي أقوى من حديثنا هذا، قد يكون من المتفق عليه بين الشيخين ومما تلقاه علماء المسلمين جميعا للقبول، إن كان في بعض الشباب اليوم من يشك في مثل هذه الأحاديث فهذا بلا شك ضعف في الإيمان وضعف في العلم بالإسلام. فلا ينبغي مثل هذا التوقف أبدا، لأنه يفتح للمسلم المتوقف باب الشك ليس في الحديث فقط بل وفي القرآن الذي هو الأصل الأول من أصلي الشريعة الإسلامية. لأنكم تعلمون جميعا أن القرآن الكريم لا يمكن فهمه إلا من طريق السنة، فإذا بدأ الشك في إنسان ما في هذه السنة لا شك أنه واصل إلى الشك في القرآن نفسه، لأنه أولا لا يمكن فهم القرآن كما قررنا ذلك مرارا وتكرارا إلا من طريق السنة، فإذا شك شاك ما في سنة ما أودى ذلك به إلى أن يشك في نفس القرآن الذي لا يفسر إلا بالسنة. وثانيا لأن في القرآن أمورا فوق العقل، ولا أقول مخالفة للعقل، فوق العقل بحيث أن العقل لا يستطيع أن يحيط به ويعجز عن إدراك السر فيه. في القرآن شيء من هذا شيء كثير، لا سيما مما يتعلق بالأمور الخارقة للطبيعة، وبالتعبير الأحسن المخالف للسنن الكونية التي وضعها الله عز وجل وعرفنا بها، فتأتي بعض الأمور على خلاف هذه السنن، فإن لم نؤمن بها على اعتبار أن الله عز وجل أخبر بها في القرآن الكريم فقد دخل الشك في القرآن، ومعنى ذلك هو الكفر بعينه في القرآن. لذلك فباب الشك في القرآن هو الشك في السنة، ولا أتصور مسلما مؤمنا كامل الإيمان لا يشك بشيء من نصوص القرآن وفي الوقت نفسه يشك في كثير من نصوص السنة، هذان أمران لا يجتمعان أبدا. فكل من شك في السنة من الناحية العقلية من الناحية المنطقية فلا شك أن ذلك يوصله إلى الشك في القرآن نفسه. وأكبر مثال على ذلك ما أشرت إليه آنفا من ما يعرف عند العلماء بالمعجزات، والمعجزات هي من الأمور الخارقة للعادة، أي أن العادة لم تجري على ذلك، الناس يشكون فيها إلا من كان مؤمنا بالله عز وجل حقا. كثير من الناس قديما وحديثا لما كانت تضيق عليهم عقولهم بالإيمان بمثل هذه النصوص التي تتضمن أمورا خارقة للعادة كانوا ولا يزال أمثالهم يحاولون تأويلها. مثلا معجزة شق البحر لموسى عليه الصلاة والسلام ومروره هو مع جنده من بني إسرائيل كأنهم ينطلقون في أرض معبدة، حتى إذا ما خرج آخر رجل بني إسرائيل للشط الثاني عاد البحر فانطبق على فرعون وجنده. هذه من الأمور الخارقة للعادة جدا جدا، لا مثيل لها ولا يعرف لها مثال في الدنيا. لماذا تأوله المنكرون بمثل هذه المعجزة؟ قالوا هذا عبارة عن عملية المد والجذب للبحر الطبيعي، وكل إنسان يعرف أن المد والجذب للبحر لا يصير بهذا النظام وبهذه السرعة. الآن كان البحر على سجيته طفح من الماء، في لحظة واحدة انطلق طلقتين ويجري هذا الجيش العرمرم وما يخرج كما قلنا آخر جندي لا ينطبق على جنود فرعون، هذا ليس أمرا طبيعيا، فيما إذا أردنا أن نعلله بالجزر ومد البحر. لما دخل الجيش، جيش موسى عليه السلام بالجزرة، ولما خرج آخر رجل بني إسرائيل مد وعاد، هذا أيضا أمر غير طبيعي. لذلك فلا مجال من التسليم بكل أمر خارق للعادة، ثبت النص بهذا الشرط، لا مناص ولا مجال من التسليم بكل أمر خارق للعادة، ثبت النص به إما في الكتاب أو في السنة الصحيحة، حتى يكون المسلم مؤمنا أول شرط من شروط الإيمان، كما قال الله عز وجل في القرآن: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذا أول شرط، أن تؤمن بكل ما غاب عن عقلك، سواء كان أمر مادي طبيعي كهذه الأمثلة من خوارق العادة، أو كان قضية علمية كهذا المثال الذي نحن فيه، أن الشفاء اليوم 19 مثلا، هذا فيه شفاء حجامة، فيه شفاء من كل داء، وسنشرع الداء هنا، هذا أمر لا يعرفه العقل أولا، ولم يدخل في التجربة العلمية الطبية الآن فيما علمت أنا. ولذلك نحن بصفتنا مسلمين يجب علينا أن نؤمن بهذا الذي أخبر به الرسول عليه السلام، لأنه كما قال: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وأحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. فسر العلماء هنا الداء تفسيرا يخصصه بما كان سببه هو هيجان الدم وانحباسه في البدن، فلا يفهم الحديث هنا شفاء من كل داء كما هو في شأن بعض الأحاديث التي أخبر فيها الرسول عليه السلام، مثلا كالحبة السوداء فيها شفاء من كل داء، فهذا على الإطلاق وعلى عمومه. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لهذا العموم في الحبة السوداء استثنى فقال: إلا الإسلام، إلا الموت. الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت. أما هنا فقال شفاء من كل داء، ففهم العلماء أن الداء الذي تفيد فيه الحجامة وبصورة خاصة في هذه الأيام المفردة، فإنما هو الداء الذي سببه كثرة الدم وتهيجه في صاحبه. لذلك لو كان هناك مثلا كما ذكرنا في درس مضى، لو كان هناك حجامون لا يزالون يتعاطون هذا الطب النبوي، ينصحون بأن ينصحوا زبائنهم بأن يختاروا من أيام الشهر القمري 17 و19 و21، هذا أنفع من الحجامة في أيام أخرى. ثم هذا الحظ في هذا الحديث إنما هو فيما لو أراد الإنسان أن يحتجم من باب ليس الضرورة، وإنما من باب الاحتياط، لأن الحجاب على نوعين: حجامة يضطر الإنسان اضطرارا لغلبة الدم وهيجانه في بدنه ويضطر أن يتعاطى الحجامة، هذا في أي يوم فعله فهو جائز ومفيد بإذن الله عز وجل. لكن إذا كان ليس هناك ضرورة في الاستعجال، فالمستحب أن يختار هذه الأيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بأنه يحصل الشفاء فيها. في نفس هذا الحديث في رواية بل روايتين هما من الأحاديث الضعيفة، لذلك تجنبناها أو تجنبناهما، فمن كان عنده نسخة من الترغيب فليعلم على ذلك. الآن عندنا حديث آخر وهو آخر حديث ثابت في هذا الباب، وفيه بيان أن هناك أياما بعينها مخصصة للشفاء. يقول المؤلف رحمه الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال له: يا نافع تبيغ في الدم، تبيغ في الدم أي هاج، فالتمس لي حجاما. يقول ابن عمر لمولاه نافع: فالتمس لي حجاما واجعله رفيقا إن استطعت، ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا. وهذا واضح، لأن الشيخ الكبير قد يعجز عن إتقان مهنته، والصبي الصغير كذلك ليس عنده دربة وليس عنده عناية تامة. قال ابن عمر: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحجامة على الريق أمثل. هذا ككثير من بعض المعالجات التي يعالجها الأطباء اليوم، يشترطون أن يأتي المريض إلى الطبيب على الريق. هذا بما جاء به الرسول عليه السلام في خصوص الحجامة، فقال صلى الله عليه وسلم: الحجامة على الريق أمثل أي أنفع، وفيها شفاء وبركة، وتزيد في العقل وفي الحفظ، واحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد تحريا، يعني تحروا ألا تحتجموا في هذه الأيام الأربعاء والجمعة والسبت والأحد، واحتجموا يوم الاثنين. فصار معنا يوم الخميس وهذا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عاف الله فيه أيوب عليه السلام وضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. رواه ابن ماجه عن سعيد بن ميمون، ولا يحضرني فيه جرح ولا تعديل، عن نافع وعن الحسن بن أبي جعفر عن محمد بن جحادة. الأصل عندي هنا ابن أبي جحادة وهو خطأ، والصواب عن محمد بن جحادة عن نافع، ويأتي الكلام على الحسن ومحمد. هنا كلام طويل المصنف، والخلاصة أن هذا الحديث مداره على محمد بن جحادة. لو كان هذا الحديث محصورا بطريق واحد، طريق مثلا سعيد بن ميمون هذا الذي يقول فيه المصنف لا يحفظ فيه جرى ولا تعديل، لكان الرجل مجهولا، ولكان الحديث بالتالي ضعيفا لا يحتج به. لكن الحقيقة أن هذا الحديث له طرق عديدة إلى محمد بن جحادة، ومحمد بن جحادة هو في نفسه ثقة احتج به الشيخان، وقد تكلمت على هذه الطرق في سلسلة الحديث الصحيحة، هناك البيان لقوة هذا الحديث. بعد ذلك يولد المصنف حديثين، أحدهما ضعيف والآخر موضوع، ولذلك نتنكبهما أيضا. وبهذا الحديث الذي رواه ابن عمر ينتهي باب الترغيب على الحجامة، وأعيد عليكم الحديث هذا ليستقر على الأقل معناه في أذهانكم: الحجامة على الريق أمثل، وفيها شفاء وبركة، وتزيد في العقل وفي الحفظ، واحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد تحريا، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عاف الله فيه أيوب وضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. الدرس الذي بعده في الترغيب في عيادة المرضى وتأكيدها. ما قلت لكم في أحاديث في مو بعد حديث أبي هريرة، بعد حديث أبي هريرة قلت لكم في حديثين من بعد حديث أبي هريرة بدءا عن قوله في رواية ذكرها رجيم إلى آخره كلاهما ضعيف. الترغيب في عيادة مرضى وتأسيدها والترغيب في دعاء المريض. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطف، وتشميت العاطف. رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه الترمذي والنسائي بنحو هذا. هذا الحديث يتبين من تخريجه بأنه من أحاديث الواردة في هذه الأمور، وسنتكلم عليها إن شاء الله بما يناسب المقام في الدرس الآتي. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.
الأسئلة هنا سؤال يتعلق بالجامعة. الأخذ طفل من الدم كما هو
على مسألة الحجامة من جانب المشارقة من تبطع الدم تأخذه من جانب النقطة.
لا، لأنه هذا لا يصح، لأن هذا الأخذ الذي يقال بنقله إلى بعض من فقدوا شيئا من دمائهم هذا تقريبا أخذ عام، والحجامة إنما هي للحاجة. ومن الأمور التي يذكرها العلماء الدارسون في هذه القضية أن الحجامة إنما يحتاجها أهل البلاد الحارة، أما أهل البلاد الباردة فإن فقد يحتاجونها في أيام الصيف إذا كان عندهم حر شديد. ولذلك فسحب الدم كما يصنع اليوم هذا أولا ليس له علاقة بالحجامة، وثانيا هذا يؤخذ من العرق، ليس يؤخذ من مجموع العروق يسمون العروق الدقيقة أو عيش. فهذا هو الحجامة، هذا أقرب شيء يكون ما يفعلون اليوم بالفصل. والفصل أيضا له علاقة بالصب الذي يسمونه بالصب العربي، لكني لا أذكر إن كان جاء في السنة شيء من ذلك. فالفصل وقص العرق وسحب الدم منه يتعاطى في بعض الأمراض الخاصة. فالدم الذي يؤخذ اليوم في سبيل تغذية الآخرين به هذا أقرب ما يكون الفصل منه إلى الحجامة، لذلك فلا علاقة له بالحجامة مطلقا في كل الأسباب التي ذكرناها. نعم.
هناك سؤال في كتاب الصلاة ذكرت الحديث المروي عن الصحابة كيفية التشهد للصحابة وتغير صيغة السلام عليها من السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لم يوقف الأمر الثاني بالأول علما بأن الدعوة السلفية من غيرها لأخذ القرآن والسنة وصحب الصحابة لهما؟
كأن السائل فهم أن الصحابة غيروا النص الذي تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الذي هو بصيغة الخطاب سلام عليك أيها النبي، كأنه فهم أنهم غيروه من عند أنفسهم، وهذا ما نبرر به أقل الناس فهما للسنة حتى لو كان خلفيا، يعني حتى لو كان من الخلف الذين يتبنون ملعب السلف. يعني تصور رجلا من المتأخرين يفقه أن الأوراد توقيفية يتجرأ على أن يغير حرفا واحدا في ورد تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد، فكيف نتصور صحابيا واحدا كمثل لا سيما إذا كان مثل ابن مسعود يخدم على تغيير نص تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم خاطر. هذا الخاطر يجب أن لا يخطر على بال السائل أو غيره أبدا. وإنما يقول العلماء في مثل هذا إن ذلك الذي فعلوه هو بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم إياه. ومعنى التوقيف أي أن الرسول عليه السلام هو الذي ألمح وأشار إليهم أن هذا هو في حياتي، أما بعد وفاتي فتتكلمون بصفة الغيبة ليس الحاضر، فتقولون في التشهد السلام على النبي. ونحن نعرف بعد الصحابي عن الاتباع بصورة عامة وبعدهم عنه في الأذكار بصورة خاصة، وبالأخص منهم عبد الله المسعود الذي جاء النص الصحيح في البخاري عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة وكفي بين كفيه. كفي بين كفيه كناية عن اهتمام المعلم بالمتعلم بتلقينه ما هو في طريق تعليمه إياه. قال ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه التحجاب لله. قال ابن مسعود بعد أن ذكر النص الذي لقنه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفه بين كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ونحن بين ظهرانين وهو بين ظهرانينا، يعني علمه أن يقول هذا وهو بين ظهرانين يعني وهو حي معهم عليه الصلاة والسلام. قال فلما مات قلنا السلام على النبي، ما قال هو قلت، وحاشاه أن يقول كما قلت لكم آنفا، حاشاه أن يتصرف في مثل هذا النص الذي تلقاه ابن الرسول مباشرة وبهذا الاهتمام الذي عبر عنه بقوله وكفي بين كفيه، وإنما ذلك مما فهمه في أثناء التلقين. لذلك قال في هذا الحديث وهو بين ظهرانينا فلما مات قلنا، ما قال قلت، إنك هو يقول من عند نفسه شيئا يوجه فيه نص الرسول عليه السلام وهو يعلم أن تعليم الرسول صلوات الله وسلامه عليه هو وحي من الله، هو وحي من الله. والذين يجهلون هذه الحقيقة أو يغفلون أو يتغافلون عنها هم في الواقع في خطر شديد جدا. الذين يتقدمون إلى أوراد الرسول عليه الصلاة وإلى أذكاره فيزيدون فيها ما شاءوا من الزيادات لا يتصورون أبدا أنهم يزيدون على الوحي، تأخذوا في ذلك هذا. وهذا في الواقع تفريق خبيث لا يتنبهون له بين الله ورسوله، تفريق خبيث بين الكتاب والسنة، بين ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة. وإلا هل يجرؤ أحد هؤلاء أن يزيد في نص القرآن حرفا واحدا من أجل إشباع نعمته وغلوه في حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم؟ مثلا هل يقول أحدهم حين قال الله محمد رسول الله والذين معه أشداء إلى آخره، هل يقول أحد محمد سيدنا محمد رسول الله؟ ما أحد يقول هذا. إيش رأيت من لك هذا الزيادة على القرآن؟ أي زيادة على ما ليس من القرآن ووحي أيضا، أيضا لا يجوز، لكنهم يفرقون كما قلت لكم بجهلهم. كذلك ما يقول أحدهم محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، لأن هذا زيادة على النص. فنحن معشر الذين ينتمون إلى السلف لا نفرق بين الله ورسوله أبدا، لا نفرق بين كتاب الله وحديث رسول الله، بين تعليم الله وتعليم رسول الله، كلاهما يصدران من مشكاة واحدة إلى مشكاة واحدة من السماء. لذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب ورد الاضجاع حين الموت، اللهم اني اسلمت نفسي اليك. لذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب ورد الاضجاع حين الموت، اللهم اني اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك، لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك، آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلته. قال له ان انت قلت ذلك ومت من ليلتك مت على الفطرة. اعاد هذا الدعاء البراء بن عازب بين يدي الرسول عليه السلام ليتمثل من حبه. لما وصل الى قوله الاخير آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك افعل وبرسولك الذي أرسلت، بدل أن يقول وبنبيك الذي أرسلت قال وبرسولك الذي أرسلت. فقده الرسول عليه السلام ورده عن ذلك وقال له قل وبنبيك الذي أرسلت. ليس أن هؤلاء المغيرين المذنبين في أنصار رسول عليه السلام، هل هناك فرق يثبت المعنى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بين تعليم الرسول الذي هو وبنبيك الذي ارسلت وبين ما اخطا فيه البراء فقال وبرسولك الذي ارسلت؟ هل هناك فرق؟ لو لم يكن محمد عليه السلام رسولا وكان نبيا فقط ففي تغيير المعنى، لانه الرسول عم النبي، كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، لكن النبي عليه الصلاه والسلام هو ليس فقط رسول بل هو خاتم الانبياء ورسل جميعا. فحينما قال البراء وبرسولك الذي ارسلت ما خالف الواقع ابدا، لكنه خالف التعليم النبوي. يا اخوان ما انتبهوا لهذا، كل شيء هو انه خالف التعليم الرسول اياه، اما المعنى فماشي مستقيم تماما. لذلك قال له قل وبنبيك الذي ارسلت. على هذا جرى الصحابة وذكرت لكم مرارا بمثل هذه المناسبة عن كثير من الصحابة كيف كانوا يفرون من أن يعدل الرجل عن لفظ الرسول إلى لفظ من عنده. فهناك مثلا بمثل الإمام أحمد أن سعد بن أبي وقاص سمع رجلا يقول في سلية الحج لبيك ذا المعارف، قال له وهذا من حكمة الصحابة أيضا في إنكار المنكر، قال إنه له المعاد. ولكن ما هكذا كنا نقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نقول لبيك الله لبيك إلى آخر سلم المعروفة، أن لبيك بالمعارف سوى بالمعارف، لكن سلم ما هكذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبدع من هذا أيضا في أسلوب الإنكار قصة ابن عمر التي ذكرت لكم أكثر من مرة أيضا، سمع رجلا عسس فقال الحمد لله والصلاة على رسول الله. قال وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله، ولكن ما هكذا يعلمنا رسول الله؟ قل الحمد لله رب العالمين. كأن القضية الآن تتكرر تماما، لكن مع الأسف دون أن يكون هناك متزايدين مع منكرين. هذه زيادة اليوم في عباداتنا تأتي بصور عجيبة وأشهرها الزيادة في الأذان. فدعا رسول الله عليه السلام كما قال ابن عمر وأنا أقول معك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن معك لا أعلمنا. فهكذا الصحابة والآثار عنهم كثيرة جدا جدا كانوا يتورعون أن يأتوا بتغيير لرد الرسول عليه السلام. ومن أشهرهم في ذلك وأدقهم صاحبنا صاحب حديث التشهد الذي علمه رسول الله وكتبه بين كفيه، ألا هو عبد الله بن صيد، حيث روى الإمام أبو جعفر الصحابي في كتابه شرح معاني الآثار في السند الصحيح عن ابن مسعود أنه كان إذا علم أصحابه التشهد
يحصل عليه من حرف واحد يحصل عليه من حرف واحد. يعني إذا مثلا جاءت حرف أو نقص حرف يقول لا ارجع كلها كما تلقيتها من الأسبوع الأخير. فأنا تصور مثل هذا التعامل لو كان واحد أو فأنا تصور أن يؤدي إلى التعليم الذي لقنه الرسول عليه السلام إياه وأساسا السلام عليك يا نبي فيأتي ويعدل منه إلى السلام على النبي دون أن يكون عنده تعليم وتوجيه من الرسول عليه السلام لأن ذلك حساب ذلك فكيف وليس هو في الميزان وحده فهو أولا يري لنا فيقول فلما مات رسول الله عليه السلام عليه كلنا يعني نحن نعزل الصحابة السلام على النبي فلذلك تأكيدا لهذا المعنى الذي رواه لنا المسعود في سورة الجمع قلنا السلام على النبي جاء هذا التشهد مع اختلاف الألفاظ كما هو مذكور في سورة الصلاة عن السيدة عائشة بالسلام على النبي جاء عن عمر الخطاب الموطأ مالك السلام على النبي وهكذا. إذن هذا نقوله هو صفات وإجماع من الصحابة ذهبوا إليه ليس استيادا منه وتغيير النفس كما يتبادر من سؤال السائل وإنما هذا بالتوقيت من الرسول صلى الله عليه وسلم جاهل. وما أبدع هذا الأمر فيما إذا عرفنا اليوم ولو الناس في دعاء الموتى والاستغاثة بغير الله عز وجل فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أومى وأشار إلى هؤلاء الصحابة من باب فتح الذريعة أني أنا إذا مت قولوا السلام على النبي ذلك لأن كثيرا من الناس اليوم يتوهمون أوهام كثيرة منها أن الموتى يسمعون الموتى جميعا يتوهمون كثير من الناس اليوم لما كنا قولهم أن الناس يسمعون من باب أولى سيدهم سيد المسلمين جميعا محمد عليه السلام يسمع من باب أولى فما ذلك إذا كان الرسول هو لا يسمع حتى الصلاة عليه وهو أفضل ما يقال في حق عليه السلام فهل يسمع استغاثة المستغيثين به من دون الله عز وجل هل يسمع توسل المتوسلين به من دون الله عز وجل اطلع الرسول لا يسمعه وهو وقد يستغرب بعضكم ممن لم يترك سمعه مثل هذا الكلام من قبل كيف الرسول عليه السلام لا يسمع الصلاة عليه نعم اسمعوا حديث الرسول عليه السلام الذي قد تسمعونه وهو أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني اسمعوا قال فإن صلاتكم تبلغني فقال اسمعوا قالوا كيف ذاك وقد ألم قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ويوضح هذا التبليغ فإن صلاتكم تبلغني ليوضحه حديث آخر يريه أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله ملائكه سياحين يبلغوني عن امه السلام يبلغوني عن امه السلام فاذا الرسول عليه السلام اذا صلى احدنا عليه لا يسمع هذا السلام كما يتوهم جميع الناس تقريبا وانما هناك ملائكه مخصصين موظفين من رب العالمين ينقلوا السلام المسلمين عليه إليه صلاة الله والسلام عليه فإذا كان عليه الصلاة والسلام لا يسمع أيضا نحن نخاطبه حيث جاء الخطاب فقط كما نخاطب الموتى نقول الآن السلام عليكم قال أديار من المؤمنين والمسلمين لكن إلى آخر الدعاء المعروف لكن هذا لا يعني أننا نخاطب من يسمع الناس لا يسمعون بنفس القرآن ونفس السنة وقد شرحت هذا شرحا واضحا في مقدمة لكتاب الأوائل البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية كذا مقدمة ذات بينات أن انتهى منكم مرجع إليها بتوسع في هذا الموضوع ثلاثة القول السلام على النبي هذا توصيف من النبي للصحابة وليس غير منهم وحاشاهم مثل ذلك. فلهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين.